أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا فيما يرتبط بحكم المكلف نفسه، الحكم التكليفي للحكم الوضعي. قلنا أن الكلام يقع في سماع، ثالثا في حكم القاضي في سماع الدعوى وعدم سماعها، وأخرى يقع في حكم المكلف من حيث أنه يجوز له تقديم الدعوى بصيغة الجزم أو لا. ذكرنا هذا كان مو واضح كما ظهر من أسئلة بعض الأخوة، إنه كان المقصود هو هذا، هو بيان حكمه على تقدير اشتراط الجزم، على تقدير اشتراط الجزم مطلقا أو بالتفصيل المتقدم، على تقدير اشتراط الجزم يجري هذا الكلام، لأنه هذا المدعي غير الجازم. هل يجوز له أن يدعي على نحو الجازم أو لا؟ هذا محل الكلام، أنه على تقدير اعتباره في المعامل التي نقول بأنه لا يعتبر فيها الجزم المثل واقع، وإنما الكلام على تقدير اعتبار الجزم واشتراط الجزم. فهل يجوز للمدعي أن يبرز دعواه بصورة جازمة أو لا؟ هذا كان محل الكلام. بعد الفراغ عن أنه إذا كان جازما يجوز له إبرازها بنحو الجزم بلا إشكال، والفراغ أيضا أنه إذا كان جازما بعدم الثبوت لا يجوز له إبرازها بنحو الجزم. هذا ما لنا كلام به، كلامنا فيما إذا لم يكن جازما، هذا محل الكلام، واشترطنا الجزم بحيث سماع الدعوى لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا إذا كان جازمان. فهل يجوز له أن يبرز دعواه بصورة الجزم أو لا يجوز له ذلك؟ هذا هو محل كلام. قلنا أنه إذا أبرزها بصورة القاطع واليقين، أقطع بأن لي مالا عند زيد، مع أنه ليس كذلك، هذا غير جائز. وأما إذا طرح الدعوة بصورة أخرى ليست في هذه الصورة، وإنما قال لي عند زيد مال، لي في حقي في ذمة زيد مال، هنا قلنا إن قامت عنده بينة معتبرة على أن له في ذمة مال، في ذمة زيد المال، وإن كان هو غير جازم بذلك كما هو المفروض، في هذه الصورة لا مانع من أن يطرح الدعوى بهذه الصيغة على نحو الجزم، بأن يقول لي عند زيد ماذا مال استنادا إلى تلك البينة، لا مانع من ذلك. وأما إذا فرضنا أنه ليس عنده بينة وحجة معتبرة شرعا، كما أن المفروض أنه ليس جازم، هنا قلنا أنه يشكل جدا أن يطرح الدعوة بصورة جازمة أو تشبه الدعوة الجازمة، لا يستطيع أن يقول أقطع، كما أنه لا يستطيع أن يقول لي عند زيد ماذا مال، ما هو المستند في أنه لك عند زيد ماذا مال، لا هو جازم بذلك ولا هو ماذا، ولا هو يستند إلى بينة معتبرة وحجة معتبرة. هذا كان المقصود من الوقت السابق. زين، الآن نأتي إلى مسألة طرحت سابقا، وهي مسألة أن ما هو المراد بالجازم، أشرنا إليها في بداية البحث. الآن نقول أنه بناء على اعتبار الجزم إما مطلقا أو على التفصيل السابق، فما هو المقصود بالجزم؟ هل المراد بالجزم هو الجزم الواقع، أن يكون جازما واقعا وفي نفسه وبحسب عقيدته كما في تعبير بعض الفقهاء أو لا، أن المعتبر هو الجزم في كلامه ولفظه. هنعبر عن الجزم الأول بالجزم الواقعي، الجزم الثاني بالجزم الظاهري. المعتبر الجزم الواقعي أو الجزم الظاهري الذي نقول في المقام هو أن المعتبر هو الجزم الواقعي، هو الجزم الواقعي ولو كان مستكشفا من ماذا؟ من الجزم الظاهري. هذا هو المعتبر. المعتبر هو أن يكون المدعي جازما واقعا ولو كان هذا الجزم الواقعي يستكشفه القاضي من ماذا؟ من جزمه ماذا؟ الظاهري. ومعنى هذا الكلام أن الجزم اللفظي معتبر لكنه بما هو طريق وكاشف عن ماذا؟ عن الجزم الواقعي، كما هو شأن الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان في أمثال هذه المقامات، فإنها تكشف ماذا؟ تكشف عما في نفسه. فالجزم الظاهري معتبر لكن باعتباره كاشف عن الجزم الواقعي. المعتبر هو الجزم الواقعي ولو كان مستكشفا من ماذا؟ مستكشفا من الجزم الظاهري الذي تلفظ به هذا المدعي. ويترتب على ذلك أن المدعي إذا كان جازما بكلامه ولفظه تسمع دعواه، تسمع دعواه وإن كان هناك شك في ماذا؟ في جزمه ماذا؟ جزمه الواقعي. وإن كان هناك شك في مطابقة الظاهر علما للواقع. لماذا؟ لأن الجزم الظاهري يعتبر طريق وبيان ومعبر عن ماذا؟ عن الجزم ماذا؟ عن الجزم الواقعي. فالجزم الواقعي معتبر من جهة، الجزم الظاهر اعتباره في هذه الحدود في هذا الحد، وهو أن يكون طريقا علما لإحراز الجزم الواقعي. وحينئذ إذا فرضنا أن القاضي كان قاطعا بأن هذا ليس جازما في الواقع بأي سبب من الأسباب بأي طريق من الطرق، مثل هذا لا ينفعه الجزم الظاهري، لا ينفعه الجزم الظاهري. لماذا؟ لأنه حينئذ هذا الجزم الظاهري لا يكون طريقا لإحراز الجزم الواقعي مع القطع بماذا؟ بعدمه. فلا يكفيه الجزم الظاهري في حالة القطع لعدم كونه جازما، جزما ماذا؟ واقعيا. لأن الجزم الظاهر يكون بمثابة الإمارة، والإمارات إنما تكون معتبرة ويصح التعويل عليها في حالات ماذا؟ في حالات الشك والتردد. وأما في حالات الجزم بالعدم، في حالات العلم، فالإمارة لا تكون حجة ولا تكون ماذا؟ معتبرة. كما أنه لو فرضنا أن القاضي قطع بأن هذا جازم، عكس الصورة الأولى، قطع بأن هذا جازم بالثبوت، لكنه لسبب من الأسباب، لداعي من الدواعي، أظهر الدعوى بصيغة شنو؟ بصيغة غير جازمة. في هذه الحالة لا مانع من سماع دعواه، لأن الشرط كما قلنا هو الجزم ماذا؟ هو الجزم الواقعي. الجزم الظاهري إنما اعتبرناه باعتبار كاشف عن من؟ عن الجزم الواقعي. فإذا أمكننا التوصل إلى الجزم الواقعي وقطعنا به وأحرزناه، حينئذ لا يعتبر الجزم الظاهري. فحتى لو أبرز دعواه بصيغة غير جازمة ظنية واحتمالية، هنا تسمع دعواه لتحقق الشرط في سماع الدعوى بناء على اعتبار الجزم في سماع الدعوى. وقلنا سابقا بأنه يعيد هذا بعض الأدلة التي استدل بها على اعتبار الجزم، فإنها كانت تشير إلى أن الجزم المعتبر هو الجزم ماذا؟ الواقعي. وهو ماذا؟ وهو مسألة أن في صورة الدعوة غير الجازمة لا يمكن رد اليمين على من؟ على المدعي. هذا يناسب ماذا؟ يناسب أن لا يكون هناك ماذا؟ أن لا يكون هناك جزم ماذا؟ واقعي. تردد في الواقع، المتردد واقعا هو الذي لا يتمكن ماذا؟ أن يقسم، أن يحلف. أما المتردد ظاهرا يعني بحسب الصيغة مع كونه جازما في الواقع لا يمكن رد اليمين إليه، لا محذور في رد اليمين إليه. يصح منه اليمين لأن اليمين وإن كانت صحته وجوازه يعتبر فيها الجزم هذا جازم في الواقع، فعدم إمكان رد اليمين على المدعي عندما لا يكون جازم هذا يعني أن المقصود بالجزم هو الجزم ماذا؟ الواقعي. نعم ذكرنا أن بعض الفقهاء ونقلنا عبارة بعض الفقهاء لأنهم كانوا يقولون أن الجزم المعتبر هو المعتبر في ماذا؟ في الصيغة على ما تفكر. كان عبارة صاحب الرياض على ما تفكر، مو صاحب الرياض، أن المعتبر هو الجزم في الصيغة لا في نفس الأمر والعقيدة الشيء في التعبير من هذا القبيل. هذا أقول بأنه ماكو مانع من الالتزام به، يعني بمعنى أنه يمكن حمل والجمع بينه وبين اشتراط الجزم الواقعي، لأن نحمل هذا الكلام على ما قلناه من اعتبار الجزم في الصيغة واعتبار الجزم الظاهري باعتباره طريق لإخراج الجزم شنو؟ الواقع. يعني بعبارة أكثر وضوح أن هذه العبارات ناظرة إلى صورة الشك والتردد وعدم علم القاضي بالواقع. في صورة عدم علم القاضي بالواقع يعتمد القاضي في سماع الدعوة على الجزم الظاهر في صورة عدم علمه. في حالات الشك وهي الحالات طبيعية بطبيعة الحال الاعتيادية يعتمد ماذا؟ على الجزم الظاهر، لكن لا باعتبار أن الجزم الظاهر له موضوعية بحيث أن السماع يدور مداره وجودا وعدما، وإنما باعتباره كاشف كما قلنا وطريق لإثبات ما هو الشرط وهو عبارة عن الجزم الواقعي. يمكن حمل عبائرهم على هذا المعنى، هم ليسوا ناظرين إلى صورة العلم وإنما هم ناظرون إلى ماذا؟ إلى صورة التردد والشك وعدم العلم. إذا لا بأس بأن يقال أنه ما هو الطريق؟ طريق القاضي لإحراز الجزم الواقعي المعتبر، طريقه لإحراز الجزم الواقعي هو عبارة عن الجزم الظاهري. فيكون المعتبر في حالات التردد، يصح لنا أن نقول أن المعتبر في حالات التردد والشك هو الجزم الظاهري باعتباره طريق لإحراز الجزم الواقعي. هذا كله في التفصيل الثالث، يعني التفصيل بين التهمة وعدمها. ففي موارد التهمة تسمع الدعوة غير الجازمة، وفي موارد عدم التهمة لا تسمع الدعوة الجازمة، أو بعبارة أخرى أن الجزم شرط في ماذا؟ في غير موارد التهمة، وأما في موارد التهمة فالجزم ليس شرطا بل تسمع حتى الدعوة غير الجازمة. هذا التفصيل الثالث. التفصيل الرابع والأخير هو التفصيل بين ما يحصل الاطلاع عليه وبينما لا يعثر الاطلاع عليه، فيلتزم بالسماع في الأول وإن لم تكن الدعوة جازمة، وعدم السماع في الثاني إذا كانت ماذا؟ غير جازمة. يعني يبنى على عدم الاشتراك في الأول، اشتراك الجزم، عدم اشتراط الجزم في الأول واشتراط الجزمين في الثاني. ما يعثر الاطلاع عليه مثل له بالقتل والسرقة وما شابههما، يحسب له الصلاح على القاتل، لأن القاتل والسارق عادة يخفي، يقوم بهذا العمل بشكل سري ومخفي، وهذا من الصعب جدا أن يطلع أحد على ماذا؟ على القاتل أو على ماذا؟ أو على السارق. وهذا التفصيل وجدت في بعض الكلمات أن أول من قال به هو المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي قدس الله نفسه، ثم تبعه جماعة على ما ذهب إليه. لكن يبدو من عبارة الدروس للشهيد أنه ولو هو رجل ما تبنى، لكن طرح هذا الاحتمال في الدروس، في عبارة في الدروس يقول: وأما الجزم فالإطلاق محمول عليه، ولو صرح بالظن أو الوهم فثالث الأوجه السماع فيما يحصل الاطلاع عليه، يعني السماع مطلقا وعدم السماع مطلقا، والثالث هو ماذا؟ التفصيل بين ما يحصل الاطلاع عليه فيسمع إذا لم تكن الدعوة جزمية، وبين ما لا يحصل الاطلاع عليه فلا يسمع. استدلال على هذا التفصيل في الحقيقة في الجانب يعني في أحد شقي التفصيل، وهو اشتراط الجزم أو عدم السماع، نعبر عنه عدم سماع الدعوة غير الجازمة، هذا استدل عليه بنفس أدلة متقدمة لعدم سماع الدعوة غير الجازمة، أو قل بعبارة أخرى بنفس الأدلة السابقة المستدل بها على الاشتراط. تقدم في القول الأول أنه هناك أدلة استدل بها على الاشتراط، مثل هذه الأدلة تجعل الأدلة في محل الكلام في الشق الثاني، يعني فيما لا يحصل الاطلاع عليه، فيما لا يحصل الاطلاع عليه الجزم معتبر، الدعوة غير الجازمة لا تقبل، والدليل على ذلك نفس الأدلة التي ذكرها القائل في الاشتراط مطلقا، فإن هذه الأدلة يمكن التمسك بها في هذا الشق الثاني، يعني فيما لا يحصل الاطلاع عليه، لأنه تلك الأدلة لنقل تشمله بماذا؟ بالإطلاق. وإنما الكلام في الشق الأول، هذا الشق الأول وهو ما يحصل الاطلاع عليه، لماذا نلتزم بعدم الاشتراط مع أن أدلة الاشتراط أصبحت شاملة لكل منهما؟ لماذا نلتزم بماذا؟ بالسماع، مع أن أدلة عدم السماع شاملة لكل منهما. هنا قالوا بأن في صورة ماذا كان يحصل الاطلاع عليه، هنا نلتزم بسماع الدعوة وعدم اشتراط الجزم، باعتبار أن عدم سماع هذه الدعوة يؤدي إلى ضياع الحقوق، يؤدي إلى ضياع الحقوق. وإبطالها باعتبار أنه لا يمكن الجزم، لا يمكن الجزم في كثير من الموارد، كما في موارد القتل والسرقة وأمثال هذه الموارد لا يمكن الجزم، لما ذكر من أنه عادة ماذا لا يمكن أن يحصل الاطلاع على ماذا؟ على القتل وعلى السرقة وأمثالهما. فإذا سددنا هذا الباب وقلنا أننا لا نسمع الدعوة غير الجزمية حتى فيما يحصل الاطلاع عليه، هذا يكون فيه تضييع وإبطال لكثير من الحقوق الثابتة للناس، وهذا محذور، حينئذ لا يتلافى إلا بماذا؟ بأن نلتزم بماذا؟ بسماع الدعوة ولو لم تكن جزمية. يكون هذا هو في الحقيقة الدليل على ماذا؟ على التفصيل بضمه إلى الأدلة المتقدمة الدالة على الاشتراك والدالة على عدم سماع الدعوة غير الجزمية. هذا الدليل نوقش بأن مسألة الحقوق وتضييع الحقوق، هذا ليس في الحقيقة علة للحكم بالسماح، يدور مداره وجودا ماذا؟ وجودا وعدما، بحيث انه في كل مورد يكون عدم السماح فيه تضييع للحقوق يختم بماذا؟ بالسماح، وفي كل مورد لا يكون فيه تضييع للحقوق يختم بعدم السماح. الظاهر ان هذه السماح قضيه تضييع الحقوق وعدم تضييع الحقوق بمنزله الحكمه، بمنزلة الحكمة التي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بمعنى أنها لا تستتبع الحكم في موارد وجودها ولا تقتضي عدم الحكم في موارد شنو؟ عدمها. هذا شأن العلة الذي يستتبع الحكم في موارد وجودها ويقتضي عدم الحكم في موارد شنو؟ عدم. لعل هذا شأن الحكم، الحكمة ليست كذلك، قد يثبت الحكم مع عدمها وقد ينتهي الحكم مع شنو؟ مع وجودها، من قبيل اختلاط المياه في باب العدة وأمثالها. نعم، هذه الدعوة تكون مسموعة فيما يعصر الاطلاع عليه إذا كانت هناك شنو؟ تهمة. إذا كانت هناك تهمة، وهي الحالة الغالبة، وهي الحالة الغالبة في حالات القتل، في حالات السرقة، في حالات الخيانة التي يعسر الاطلاع عليها. طيب المدعي شو يقول؟ هل يستطيع أن يجزم؟ لا، هو يتهم شخصا، قرائن تقوم عنده، إذا قامت عنده قرائن معينة، لأن قلنا أن التهمة لابد أن تقوم على أساس وليست اعتباطية وليست ناشئة من عداوة أو محاولة تسقيط الغير أو توهين الغير وأمثالها، لا، أن تكون التهمة على أسس وقرائن تشير إلى اتهام شخص معين بالقيام بهذا العمل. في هذه الحالة يمكن حينئذ سماع الدعوة وإن لم تكن جزمية. لماذا؟ لما تقدم من الأدلة الدالة على سماع الدعوة. لماذا؟ بالاتهام، سواء كانت هذه الأدلة هي الأخبار أو كانت هذه الأدلة وبناء العقلاء وسيرة العقلاء وما تقدم سابقا ذكره، فحينئذ تكون الدعوة مسموعة ولا مانع من سماع الدعوة إذا كانت بهذا مقترنة. بماذا؟ مقترنة بالتهمة، فتدخل في الحقيقة في التفصيل السابق. وقت انتهى لبعض. إلى هنا أكملنا الكلام في المسألة التاسعة، وندخل إن شاء الله في المسألة العاشرة التي يتعرف فيها السيد الماتم قدس الله نفسه الزكية إلى استعراض الحالات التي تتصور للمنكر في حال ماذا؟ في حال قيام الدعوة. شنو الحالات اللي متصورة للمنكر؟ هل يقر؟ هل ينكر؟ هل يسكت؟ أو هناك حالات أخرى، وبيان حكم كل حالة من هذه الحالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تمر علينا في هذه